من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، يسعدنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم من خلال شاشة قناة أمجاد مع برنامج الفتاوى، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد. في لقاء سابق بحضراتكم أشرنا إلى أن منصب الفتيا منصب خطير، وأن هذا المنصب قد تولاه الله تعالى بنفسه، فقال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى غير ذلك من الآيات التي استفتحت بقول: ويسألونك إذا سألك، وما إلى ذلك. والإمام ابن القيم يشير إلى أن منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وأنه من أعلى مراتب السنيات. هذا منصب التوقيع عن الملوك من أهل الأرض، فكيف بالتوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ كيف بالتوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فالمفتي إنما يوقع عن الله تبارك وتعالى، إذا صح التعبير. هو يبين للناس الحلال والحرام، الشرع، ما يجوز وما لا يجوز، ما يجب وما يستحب. مسألة في غاية الخطورة. ولذلك يقول أحد العلماء ابن المنكدر، يقول: العالم بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. من هنا نؤكد على خطورة منصب المفتي، وأن من الواجب كما يقول الإمام ابن القيم رضي الله عنه، يقول: يجب أن يعد لهذا المقام عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يحمله هذا المنصب على أن يصدع بالحق ويقول به، فإن الله تعالى ناصره ومؤيده. نستنبط من هذا معنى من المعاني المهمة أشار إليها العلماء، وهي أن الإنسان الذي يقصده الناس لأجل أخذ الفتية عنه، ينبغي عليه ألا يحجز علمه عنهم، وألا يظن بما علمه الله تبارك وتعالى بتعليمه لهم. هذا أمر مهم. ولذلك ورد في بعض الآثار: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فلا حل، انت عارف الحلال والحرام، اللي يرضى ربنا واللي ما يرضيهوش، قول، كلم، وليس بالضرورة أن تسأل حتى تتكلم، وإنما قد يكون الدافع لهذا هو الواقع. يقول لك: قل قولة الحق، من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. أضف إلى ذلك أنك مسؤول بين يدي الله عما تقول. أي كلمة، أي عبارة، أي حكم شرعي تشير به، أنت مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. يرفع الله بفتواك قدرك، ويعلي مقامك إن كنت أهلا لهذه المكانة، واتقيت الله تبارك وتعالى، ولم تخف في الله، ولم تخش في الله لومة لائم. أو ينزل الإنسان إلى مستوى، والعياذ بالله، مستوى الدرك الأسفل، إن هو أفتى الناس بما لا يعلم، أو أحل لهم ما حرم الله، أو اتبع هواه أو ما إلى ذلك، فلا بد أن تضع في حسبانك إذا ما سئلت فأجبت أنك مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول: من سئل عن مسألة فليعرض نفسه أولا على الجنة والنار. من سئل، ده كلام ابن الإمام مالك، من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. ثاني يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. والإمام أبو حنيفة من قبله قال: من تكلم في شيء من العلم وتقلد وهو يظن أن الله لا يسأله عنه كيف أفتيت في دين الله فقد سهلت عليه نفسه. ده مش عارف حاجة، لم يقدر في الأمر قدره ولا خطورته، سهلت عليه نفسه أي كلام وبيقول أي حاجة في أي موضوع وبأي أسلوب، ما تفرقش. لا، كلام الإمام أبو حنيفة تاني: من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله لا يسأله عنه كيف أفتيت في دين الله فقد سهلت عليه نفسه. إذن المعنى الذي نريد أن نؤكد عليه في هذا اللقاء هو أنني مسؤول بين يدي الله عما أقول، مسؤول عن ما أقول. قلت حلال، قلت حلال ليه؟ حرام، حرام ليه؟ مكروه، مكروه ليه؟ ها، ستحاسب بين يدي الله عز وجل وتسأل، فتعد لذلك جوابا، تعد لذلك جوابا. هذا أمر من الأهمية بمكان نضعه بين يدي حضراتكم حتى لا يتجرأ أحد على الفتيا في دين الله، فإنه كما ورد: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونعود إلى أسئلة حضراتكم التي وصلت إلينا ونجتهد إن شاء الله في أن نجيب عنها. واحد بيقول: مشكلة في الزواج الآن أنه قارب عمره 29 ولم يتزوج، مع أنه موظف وعنده القدرة على الزواج، لكن يا شيخ عندما أسمع عن مشاكل الزواج وعن تربية الأبناء بأنها صعبة، وعندما يسمع أو يقرأ قصصا تتكلم عن عقوق الوالدين من الأبناء وكثرة مشاكلهم، يتراجع عن الزواج. الحقيقة التي ينبغي أن نلتفت إليها أن رغبة الإنسان في الزواج تكون وهو في سن صغيرة رغبة ملحة ورغبة وشوق لإتمام هذا الموضوع يملك عليه جوانحه وجوانبه كلها. كلما تقدم العمر بالإنسان، خد بالك، كلما تقدم العمر بالإنسان يزهد في هذا الموضوع، تبدأ تموت عنده الرغبة ويبدأ يستشعر إنه يعني الموضوع بالنسبة له صعب، وإن المسألة ما أصبحتش ضرورية ولا شيء من هذا القبيل. فاحذر أن يمتد بك العمر أكثر من هذا، 29 سنة يعني بقول لك كان زمان يقولوا إذا بلغ الرجل، واحد حجر على ماله، حجر على ماله، فقالوا إذا بلغ 25 سنة يفك الحجر عن ماله، فإن بلوغه 25 سنة أو 25 سنة مظنت أن يكون جدا، 25 سنة بقول لك مظنت أن يكون جدا، النهاردة سنون الزواج عالت قوي، بيتقدم العمر بالشباب وبالفتيات وبيتجاوز هذا بكثير. فأنا أحذر، كلما طال الأمر بالإنسان في انتظار الزواج عزف عنه وقلت رغبته فيه، وأصبح بعد ذلك يجد كأنه هيرتقي مرتقا صعبا. فبادر بالزواج، بادر بالزواج. هو بيقول بقى إيه، بيتعلل بقى بتعللات، يقول هو موظف وعنده القدرة على الزواج. طيب ماذا تقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هتعمل إيه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هتعمل إيه في كلام ربنا لما قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم؟ وأنكحوا يعني زوجوا الأيام، والأيام جمع أيم من الرجال أو النساء. الأيم الرجل لا زوجة له، والأيم المرأة لا زوج لها. فبالتالي أنت مطالب بتنفيذ كلام ربنا وأنكحوا الأيام، ومطالب بكلام النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. مستطيع الباءة. وبقول بقى عندما يسمع عن مشاكل الزواج، عن مشاكل الزواج، هل تقدر تقول أنك أنت ما فيش شغلك مشاكل؟ تقدر تقول ان مفيش في بيتك اللي انت ساكن فيه مشاكل؟ مفيش ما بين الجيران مشاكل؟ مفيش ما بين الاقارب الاخوه انفسهم؟ ممكن تجد مجموعه من الاخوه يختلفوا مع بعض، فهكذا الحال. اي حياه اجتماعيه فيها اطراف متعدده بيختلفوا مع بعض، وبيحصل نوع من الايه، الاخذ والرد وما الى ذلك. ها، فوجود بعض مشكلات في الزواج لا تؤدي إلى عزوف الإنسان عنه. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والمرأة نفس الحكاية، تنظر إلى الجانب الإيجابي في الرجل. فنقوم نتلاقى ونتعاون ونتعاشر بالمعروف، ونحس إن إحنا مجتمع. في كلمة جميلة أو يقولها عباس محمود العقاد، يقول: لا زواج من غير، لا مجتمع من غير أسرة، بل لا إنسانية من غير أسرة. ما فيش إنسانية من غير أسرة. وبكرة هيطول بك العمر وتحتاج، مش هتقدر تقوم، محتاج حد يساعدك، محتاج حد يقف إلى جنبك، محتاج حد يقدم مصالحك، وتحرج أن تطلب هذه الأمور من أي إنسان أجنبي. لكن لو ابنك أو بنتك تطلب، مش تطلب بس تؤمر. فلا تضع مشكلات الزواج عقبة في هذا الطريق. وبيقول عن تربية الأبناء بأنها صعبة، وعندما يسمع أو يقرأ قصصا تتكلم عن عقوق الوالدين. طب يا أخي ما تقرأ قصص عن بر الوالدين؟ اشمعنى يعني النظرة لا تأتي إلا إلى قصص عقوق الوالدين؟ يا ما في ناس بروا آباءهم وأصبحوا علائم منيرة ومضيئة في حياة آبائهم وهم أحياء، فلما مات الآباء ظل العمل الصالح موصولا لهم في قبورهم بدعاء هؤلاء الأبناء الصالحين لهم. أنا مش سبب أبدا. وتربية الأبناء صعبة، إيه المشكلة؟ ما تريك ثواب. ها، إذا أطعمتهم، إذا كسوتهم، إذا أدبتهم، إذا فعلت أي معروف من أي نوع مع هؤلاء الأولاد، ربنا بيرفع بقدرك. فكل دي تعللات أنا شايف السبب الرئيسي فيها إنه طول العمر وطول الانتظار مخليك بعيد، وكل ما تكبر أكتر هتبعد أكتر. فبادر ولا تلتفت إلى مثل هذه المسائل، وسأل الله عز وجل أن يوفقك ويأخذ بإيدك ويرزقك الزوجة الصالحة التي ينشرح لها صدرك وتقر بها عينك. وإذا أردت فاطمة فكن علياً، يعني انت بقى برضه في نفس الوقت تكون رجل صالح، رجل تقي، رجل بتاع ربنا، بتخاف ربنا عز وجل، عايز تبني اسره مسلمه وبيت مسلم يضيء لاهل السماء كما تضيء الكواكب لاهل الارض، ابدا وربنا يعيننا ويعينكم جميعا على الخير. ما حكم تركيب ومشاهده قنوات الاطفال التي تعرض فرقه من البنات الصغيرات وبعضهن قارب البلوغ ويقوم باخراجهن بشكل فاتن؟ طبعا ما ينفعش. هي البنت احنا بنقول مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين، هل المراد الصلاه بس؟ الصلاه بس لا، الصلاه يقاس عليها غيرها. صحابيه جليله اسمها معوذ الربيع بنت معوذ تقول كنا نصوم يوم عاشوراء، وبالمناسبه يوم عاشوراء قرب اهو خلال ايام، كنا نصوم يوم عاشوراء ونصوم صبياننا، ونصوم مين؟ صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن أي من الصوف، فإذا جاعوا أطعمناهم أعطيناهم إياها حتى يتموا صومهم. فيبقى لازم نعود الأولاد من صغرهم على الصلاة، على الصيام، على تلاوة القرآن، على اللباس الذي ينشئها على الحياء وعلى الفطرة السليمة السديدة السوية التي لا تستهين بإبراز مفاتنها وأعضائها وعرضها على الغادي والرائح. دي كلها أمور ينبغي أن تكون موضوعة في الذهن، في حتة أن أنا أجيب أولاد وأولاد في قريبة من سن البلوغ وأبدأ أخليهم يعملوا كده، يعني أبعد عن هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني ألا أرى مناظر أو صورا تؤذي وأحاسب أنا بشوف بعيني إيه، وما لا أحبه لبناتي لا أحبه لبنات الآخرين. طيب، فتاة مسلمة عمرها 25 سنة كانت متبرجة من قبل ومن الله عليها بالهداية لله الحمد والشكر، وتحاول الالتزام بأمور الدين، ولكن والداها ولو لم يصرحها بذلك يريدان أن تعمل، وهذا بتفهم أنهما تعبا من الصرف عليها والعمل ليس بيدها، فإلى جانب أنه لا مفر من الاختلاط هناك رشوة ومحسوبية، وهي لا تريد أن تبدأ عملا بالحرام، فماذا تفعل؟ وما توجيهاتكم لفتاة مسلمة تعيش في وسط لا يعين على التمسك بما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ برضو نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، قلنا مش كل مجتمع ولا كل مجموعة لا تعين على الالتزام بالكتاب والسنة، في ولله الحمد مجتمعات مدارس لتحفيظ القرآن الكريم، حضانة، معهد إعداد دعاة، فصول كذا، فيها إعانة وتعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى، فلماذا لا نضع أنفسنا في مثل هذه المجتمعات ولا نقبل أن نكون وسط أناس يسمعوننا ما يؤذي ويجعلون نشاهد ما لا نرضى؟ وهأنكر عليهم مش هيسمعوا كلامي، إنما ينبغي أن أبحث عن البيئة الصالحة. يبقى البحث عن البيئة الصالحة التي تعينني على طاعة الله تبارك وتعالى، فإذا نسيت ذكروني، وإذا ذكرت الله تعالى أعانوني. وده ما يتعلق بالنقطة الأخيرة في السؤال، لكن السؤال من بدايته بتسأل عن موضوع العمل، إن والداها يريدان لها أن تعمل، برضو ابحثي عن عمل يتناسب مع أنوثتك. ممكن تشتغل في حضانة مع أطفال صغيرين مثلا، ممكن تعملي في أي مجال يتناسب مع أنوثتك. يعني أنوثة المرأة بتهدر وبتهان إذا ما اختلطت بمجتمعات الرجال بشكل مفتوح ومفضوح، فكلما بعدت وحاولت أن تحافظ على هذه الخصوصية، خصوصية الأنوثة، ده بيحافظ على كرامتها وبيحافظ على يعني أنوثتها وعفتها وما إلى ذلك. فالبحث عن عمل لا بأس، لكن يتناسب مع كونك امرأة، وما يكونش فيه أي شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى. وقد يكون العمل نفسه في حاجة إليك، في حاجة إلى جهدك، فربنا يعينك أن تجدي عملا بهذا الأسلوب يعني. الله تعالى أعلم. وهي طبعا أنا أزكي فيها هذا المعنى، هي لا تريد أن تبدأ عملا بالحرام، لا تريد، ونحن نشد على يديك في هذا المعنى إن لا تبدأي حياتك بالحرام، فكل لحم نبت، كل جسد نبت من حرام أو سحت فالنار أولى به. نسأل الله العفو والعافية، ربنا يعينك على وجود العمل الحلال الذي تحافظين فيه على نفسك. امرأة توفي عنها زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها، فهل تعتد في بيت أهلها الذي تسكن فيه أم يجب عليها أن تنتقل إلى بيت زوجها، علما أنها لم تسكن من قبله وقد عرض عليها أهل زوجها قضاء العدة عندهم بلا مانع؟ خذوا بالكم أن العدة هي مدة تتربصها المرأة، لأن ممكن السؤال ده يختلط على البعض يقول لك ألا ده توفي عنها زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها، ما دخلش بيها ومع ذلك عليها عدة، بس مش عدة بقى زي المطلقة، لأنها لو كانت هذه القضية تخص واحدة عقد عليها زوجها ثم طلقت قبل الدخول بها فلا عدة عليها. يا أيها النبي إذا طلقتم، يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أمال دي بتعمل عدة إيه بقى؟ عدة إيه؟ يقول لك العدة مدة تتربصها المرأة إبراء لرحمها أو تفجعا على زوجها أو تعبدا، فده من نوع التفجع على الزوج، من نوع التفجع على الزوج، دي كزوجة وهي في هذا المقام سترث كزوجة وعليها عدة، عدة إيه بقى؟ متوفى عنها زوجها كام؟ 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نيجي هنا لكلمة يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ما معنى يتربصن؟ ينتظرن فلا يتزوجن، ينتظرن فلا يتزوجن لمدة 4 أشهر و10، لمدة 4 أشهر و10. طيب لو كانت راحت بيت جوزها وعاشت معه كنا هنقول تبقى في البيت ولا تخرج إلا لما لها إليه ضرورة، لكن هي ما راحتش البيت، فهل لها أن تقضي عدتها في بيت أبيها في هذه الحالة؟ لها ذلك، وبرضه تحاول لا تخرج إلا لضرورة ولما فيه مصلحة لا يقوم بها غيرها، زي ما بعض الصحابيات سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجز نخلها، استأذنت أن تجز نخلها لأنه لا يوجد بديل عنها، فقال جز نخلك. فبالتالي المطلوب في مثل هذه الحالة هو التربص 4 أشهر و10 بحيث لا تتزوجي قبل نهاية هذه المدة، ومع الإحداد، الإحداد لا يحل لامرأة، حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، والإحداد معناه ترك الزينة، ترك الزينة، لا وضع زينة ولا ملابس ذات ألوان مصبوغة ولا زينة في نفسها ولا شيء من هذا القبيل. فإذا فعلت ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أسأل الله أن يعوضك خيرا وأن يرحم زوجك ويسكنه فسيح جناته ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه. هل يجوز لرجل أن يتزوج الأخت الصغرى لزوجته بعد وفاة زوجته؟ ما فيش مانع، أخت صغرى، أخت كبرى، أخت توأم، ما فيش مانع في هذا. هو الممنوع حاجة واحدة، الجمع بينهما. عندنا أسباب المنع من الزواج 3: النسب والمصاهرة والجمع. النسب الأم والبنت والأخت المعروفة للقرآن قال على حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. والرضاع ده سبب تاني، أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يبقى ده سبب تاني للحرمة. يبقى الأول النسب، الثاني الرضاعة، الثالث المصاهرة. ها، أمهات نسائكم لا يجوز، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بنت الزوجة إذا كنت دخلت بأمها، بنت الزوجة إذا كنت دخلت بمين، إذا كنت قد دخلت بأمها، وبنت وأم الزوجة، وأم الزوجة بمجرد العقد على بنتها وزوجة الابن، يبقى في عندنا اثنين بالرضاع ويقاس عليها يحرم ضار وما يحرم نسب، وأربعة بالمصاهرة، والسبعة الأولانيين اللي هم الأم والبنت والأخت والكلام ده كله، واحدة بقى بالجمع اللي هي وأن تجمع بين الأختين، ويقاس عليها الحديث بقى لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فإذا ماتت الزوجة أو طلقت جاز للمرء أن يتزوج بأختها أو خالتها أو عمتها بعد وفاة زوجته الأولى. وعندك الدليل، احنا كلنا بنعرف عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه ذو النورين، اسمه كده أو بيلقب بهذا اللقب ذو النورين. ليه بقى؟ لأنه تزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة رقية فلما توفيت تزوج بأختها السيدة أم كلثوم فسمي بذي النورين، والله أعلم. سؤال: ما حكم عقود النكاح التي أجريت بشاهد عدل وولي البنت ظنا بأن ولي البنت هو الشاهد الثاني، وأن شاهد العدل المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعلت شهادته من أجل تأكيد أن الطرفين خاليان من موانع النكاح كالرضاعة مثلا؟ مين اللي قال الكلام ده؟ هو النبي قال الكلام ده عشان تفترضوا هذا المعنى؟ هل النبي قال أو شاهد عدل بولي وشاهد عدل إلا إذا كان ما جابش؟ هو قال لا زواج إلا بولي وشاهد عدل. عندنا حاجة في اللغة العربية اسمها العطف، والعطف يقتضي المغايرة، يبقى الولي حاجة والشاهدين حاجة تانية، المجموع منهم الاثنين دول ثلاثة مش اثنين. لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل، لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل. ومش شرط بقى شهود العدل، لأن بعض الناس برضو بتفهمها خطأ، إن اللي تتكتب أسماءهم في الأسيمة مش شرط. أنا في المسجد قاعد وعقدت الزواج أمام 100 واحد، وفي الأسيمة كتبت اسم 2 بس، هل 2 دول بس هم الشهود، ولا كل من حضر العقد، كل من حضر العقد يعتبر شاهدا؟ كل من حضر العقد، كل الذين حضروا يعتبروا شهودا على العقد. لكن مسألة الكتابة والتوثيق لها نظامها، إنه بيكتبوا اسم 2 فقط لا غير، شاهد أول وشاهد تاني وكلام زي كده. فإذا كان الزواج تم وفي ناس تانية كانت موجودة ولم تكتب أسماؤها في الأسيمة أو في وثيقة الزواج، الزواج صحيح. لكن بالشكل ده، بالطريقة اللي بتقول عليها، ما فيش إلا هما الاثنين دول بس، الولي وشاهد واحد ما فيش غيرهم، يبقى كده فيها مشكلة. تريد أن تسأل: هل يجوز للأب أن يضم أو يحضن ابنته البالغة من العمر 23، وتقصد بالضم والحضن وليس النوم في أحضانه؟ أقسم بالله أنها لا تذكر أن أباها احتضنها يوما، وأنها بحالة نفسية لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. ثبت مثل هذا المعنى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي مقبلة، مسألة أن يقبلها بين عينيها أو ما إلى ذلك ويشعرها بالأبوة. أخت تسأل السؤال بتقول إنها لا تذكر أن أباها قد حضنها في يوم ما من الأيام، احتضنها يعني أو قبلها أو ما إلى ذلك. والحديث لما النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض أحفاده وعنده الأقرع بن حابس أو واحد من هؤلاء قال أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. له 10 من الأولاد ما قبلش واحد منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلوبكم؟ لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فإشعار الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا بأن أباهم يحبهم، يضمهم، يرحب بقدومهم عليه، يسعد بقربهم منه، يشعرهم بدفء العواطف ودفء العلاقات الأسرية ما بين الأب والأولاد وما بين الأم والأولاد وما إلى ذلك. مسائل مهمة جدا، مش كل حاجة تبقى رسمي وكل حاجة أقول لك إذا دخلت قعد الواقف وسكت المتكلم وكأنها يعني أوامر، ها يعني كده. لا 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 لا، ما ينفعش. إحنا محتاجين في البيت لدفء العاطفة، محتاجين إلى رقة المشاعر، محتاجين إلى مخاطبة أبنائنا وبناتنا خصوصا إذا كبروا، بأن نعاملهم كشركاء لنا في الحياة. إذا كبر ابنك خويه، المثل البلدي المصري يقول كده، إذا كبر ابنك خويه يعني اجعله أخا لك. فيا ريت نراعي هذه المشاعر ونسعى إلى دفء العواطف في علاقتنا ببعضنا ما بين الأبناء والآباء وما بين الأمهات والجميع إن شاء الله تبارك وتعالى. بنت عمرها بتقول عن نفسها يعني 25 سنة، متزوجة من 7 سنين ولدي 3 أطفال، يريد الزواج وأن يتزوج بامرأة أخرى، وهذا سبب لها مشاكل كثيرة، وهي تعلم بأن التعدد مشروع ولكن لن تستطيع تحمل هذا، وأمه غاضبة عليه وتقول له إن تزوج فهي متبرئة منه ولن يراها، فما العمل؟ يعني شرع ربنا سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يتزوج واشترط عليه شرطا، هذا الشرط هو العدل. العدل، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فواحدة، إذا كان ثقة الإنسان في أنه لن يعدل وأنه سيكون جائرا أو ظالما هذا يمنعه من البداية. وأيما رجل تزوج بامرأتين فمال إلى واحدة منهما على حساب الأخرى، يعني والميل هنا مش ميل قلبي، الميل قلبي ده تاع ربنا، إنما مال ميلا أدى إلى أن تكون الثانية كالمعلقة، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل بسبب جوره وظلمه وعدم عدله ما بين الزوجات. هذا شرع الله سبحانه وتعالى الذي لا أستطيع أن أفتي بخلافه ولا أن أقول بغيره. إحنا بنتكلم عن حلال وحرام، بنتكلم عن شرع ودين. الإسلام ضبط موضوع تعدد الزوجات، ضبطه، مش خلاه مفتوح البحري. كان زمان اللي بيعدد بياخد اللي هو عايزه 10 20 30، ما فيش مشكلة بالنسبة لهم. فجاء الإسلام وقيدها بما لا يزيد عن 4 في عصمة الرجل وأمره بالعدل فيما بينهن وما إلى ذلك. فهذه الشريعة إن نظر إليها نظرة صحيحة، نظرة موضوعية، نظرة فيها إنصاف، كلامي واضح، فيها إنصاف، سنجد أن هذا الأمر يصب في مصلحة المرأة والرجل والمجتمع والكل سيستفيد بهذا. لأنه إذا كان هناك عدد من النساء سنهن كبر أو مطلقة أو أرملة، والذي يريد أن يبحث عن زوجة يبحث عن بنت العشرين وما إلى ذلك، فهؤلاء سيبقين بلا زواج. اللي بلا زواج دي ماذا تصنع؟ واحد من ثلاثة، يا إما والعياذ بالله تزني، يا إما تعيش عانس طيلة الحياة وتحرم من خير هي في حاجة إليه شأنها كشأن باقي النساء، يا إما يجوز للرجل أن يجمع ما بين نسوة لا يزيدن عن أربعة بشرط العدل فيما بينهن. ده شرع ربنا وده دين ربنا سبحانه وتعالى، وأسأل الله تعالى أن يرضينا بما رضيه الله تعالى لنا وبما شرعه لنا. بسؤال: عندما يموت الميت ويدفن في اليوم الذي بعده، هل تبقى نفسه معلقة قبل الدفن وماذا يحدث لها؟ لا، يعني هو إذا مات ابن آدم قامت قيامته، إذا مات ابن آدم قامت قيامته، خلاص هو انقطعت صلته بالدنيا، مش هتظل نفسه معلقة. لا، وبدليل أننا نجد بعضا من الموتى وهم يموتون في اللحظات الأخيرة تعلو وجوههم الابتسامة لما يرون من الكرامة ولما يرون ما أعده الله تبارك وتعالى لهم في الآخرة، فيحدث الابتسامة. وأحيانا ربنا عافينا تجدون على بعض الوجوه الكآبة والسواد وهم لا زالوا بين أظهرنا، لم يدفنوا بعد. أما موضوع الدفن فهذا يعني حتى نمنع الأذى عن الميت، أن تشم منه روائح أو أن يعني يصير إليه الفساد، ها وهو لا يزال فيما بيننا، فإحنا بنعجل بالدفن وما فيش داعي إن إحنا نأجل ليوم أو اثنين أو ما إلى ذلك. لكن عامة إذا مات ابن آدم قامت قيامته. طيب، بتقول: دائما ترى لها صديقات تزوجنا ومنهن من تخطب فتحزن وتشعر أن سن الزواج سيتأخر، وبما أنه لا يراها أحد لأنها في المنزل تشعر بأنها لن تتزوج، طالما هي في البيت وما تخرجش يبقى ما حدش يشوفها مش هتتجوز، ومن أين سيأتي الزوج وهي لا تنزل ولا يراها أحد ولا تعمل، وأنه إذا قطعت علاقتها بالأولاد فمن أين سيأتي الشخص الذي سيتزوج بها؟ بماذا تنصحونها؟ وما الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها بهذا الصدد؟ ودائما لدي فكر أنه يجب معرفة الشخص جيدا قبل الزواج به وأخذ فترة في محادثته لمعرفته حتى لا يكون فيما بعد سيئا أو هكذا، فهل هذا صحيح أم لابد من الزواج على طول؟ طيب، أولا الزواج هذه قسمة وهذا ترتيب من الله سبحانه وتعالى ونصيب، لكني لا أقول بأن احنا نحبس نفسينا ونمنع الآخرين عن المعرفة بنا، لكن إلى من أذهب؟ كما قلت لحضراتكم عندنا مدارس حفظ القرآن، عندنا معاهد إعداد دعاء، عندنا بعض الأسر الكريمة التي تتبنى مثل هذه الأحوال وتكتب بيانات وتعرفها، ومن الممكن جدا أي واحد من الشباب يريد أن يتزوج يقوم إيه يربطه فيما بين هذه العائلة وتلك، أو هذا الابن هذا الولد وتلك البنت، بأسلوب شرعي محترم ومؤدب وبدون يعني ما يخجل أو ما يعني يتمعر منه أو يشتكى من أنه تصرف غير مشروع. لا يعني الناس كتير بتتجوز والله الحمد والسيرة ماشية صحيح، في عقبات الحياة الاقتصادية بقت صعبة، فرص العمل قلت، تكاليف الزواج أصبحت الآن فوق طاقة أي شاب النهاردة يعني، ودي برضو عوامل لازم نحطها في الاعتبار، إنه برضو ها أجل الزواج وعطله ها تدخلنا نحن بشكل أدى إلى تعقيد الترتيبات بتاع الزواج. كانت المسألة زمان سهلة وبسيطة، لكن الآن الأمور بقت صعبة، وده بيؤدي إلى تقدم سن الشباب وسن الفتاة أيضا. فالحل إن احنا نختلط بمجتمعات فيها صالحات، فيها ناس مسلمات يعرفونا ونعرفهم، ويشوفوا أخلاقنا ويشوفوا أدبنا ويتعرفوا على أسرنا وما إلى ذلك، وده إن شاء الله تبارك وتعالى يعوضنا عن أن نختلط بمجتمعات لا نحبها ولا نرضى عنها. حتى بقى إن أنا لازم أجرب ولازم أشوف، ما فيش حد اسمه في حالة الخطوبة ولا قبل الزواج هيبان منه حاجة، ده عامل زي البطيخة المقفولة وكل واحد وحظه، ولما بيجي اللي عايز يخطب بيبقى يعني قاعد مؤدب ومحترم ويعني 100%، والبنت نفس الحكاية بيبان منها أحسن ما فيها، ها ما يظهرش عليها أي شيء مش مظبوط. فالحل الوحيد في مثل هذه المسألة هو أن أنظر إلى البيئة التي يعيش فيها، أن أتعامل مع البيئة التي هو منها، لأن الإنسان بيتأثر ببيئته حتما. فطالما إنه من بيئة صالحة، ابن ناس طيبين، تربى تربية على الإيمان والإسلام، لا شك إنه سينضح هذا على سلوكه أو سينضح ذلك على سلوكها. ولذلك أنا بأوصي دائما لمن أراد أن يختار اختيارا صحيحا، قبل ما يبص لله يتجوزها ينظر إلى العائلة أو البيئة التي يتزوج منها. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على السداد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
سل عن فتواك تجد ردا ودليلا يحمل